لله رب العالمين. كنا نتكلم في العلاج التجميلي، وقلنا أن العلاج التجميلي إذا لم يقارن حراما ولم يكن فيه غش ولم يكن المقصود من الغش فهو حلال. أما العلاج التجميلي الذي يقارنه حرام أو يكون المقصود منه الغش فهو غير جائز. ثم جئنا إلى مثال آخر للعلاج التجميلي، لأن كان العلاج التجميلي في غير الحرام يقارنه حرام. العلاج التجميلي من قبيل النمص، من قبيل الوشم، هذا الوشم والنمص شيء قارنه حرام وهو ملامسة الرجل للمرأة، أو قصد منه الغش فهو شيء يقصد منه. أما هناك علاج تجميلي لمحرم ثبتت حرمته في الشريعة كالعلاج بالذهب، ونحن نعلم أن لبس الذهب أو استعمال الذهب للرجال حرام، فهنا علاج تجميلي بالذهب مع أن لبس الذهب واستعمال الذهب للرجل حرام، فهل يجوز هذا العلاج التجميلي بالمحرم؟ مو أنه يقارنه محرم، فتداوي أكو وتجمل أكو بالذهب الذي هو محرم بالأصل على الرجال. المذاهب الإسلامية شيعة وسنة ذهبت إلى حرمة لبس الذهب على الذكور من أمة النبي، فقد ورد عن غير الإمامية، ورد عن غير الإمامية عن رسول الله قوله حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. هذا الحديث مروي عندهم ويصرحون بأن رجاله رجال الصحيح. طيب، لكن هنا إذا احتاجينا إلى المعالجة بالذهب فهل يجوز المعالجة بهذا الشيء المحرم بالأصل أو لا؟ فمثلا إنسان قطع أنفه وهذا الجرح معرض لغبار وتلوث، فلا بد من صنع أنف له، صنع له أنف من فضة فأنفا، أما إذا صنع له أنف من ذهب وركب على أنفه المقطوع فلا يمكن. هل يجوز أن يعمل عملية تجميلية ويعالج نفسه بإيجاد أنف له من ذهب؟ يجوز أو لا يجوز؟ من قطعت إذنه وإذنه بعد صار رأسه مشوه، هل يتمكن أن يضع أذن من ذهب بحيث يخفي ذلك العيب فتكون عملية تجميلية؟ أو من قطعت أنملته فهل يستطيع أن يضع أنملة مثلا من ذهب تجميل؟ أو من سقطت ثناياه، أسنان الأمامية، من سقطت ثناياه فأصبح كلامه كلاما غير واضح مضحك، هل يتمكن أن يضع أسنان ذهبية حتى يكون كلامه جيد وشكله جيد؟ هاي عمليات تجميلية بالذهب الذي هو محرم، يجوز أو لا يجوز؟ هنا قد يقال بالجواز لما ورد في روايات القوم من إجازة النبي صلى الله عليه وآله لعرفجة وهو أحد الصحابة من وضع أنف له من ذهب، فقد ورد أن عرفجة ابن أسعد قد أصيب يوم كلاب، هذا يوم معروف من أيام الجاهلية كانت لهم فيه وقعة مشهورة، وكلاب اسم لماء من مياه العرب كانت عنده الوقعة، ويقال أنه قد وقعت في هذا الموقع وقعتان مشهورتان باسم الكلاب، ولذا يقال وقعة كلاب الأولى وقعة كلاب الثانية. هذا عرفجة أصيب يوم كلاب فقطعت أنفه، فوضع أنفا من فضة فأنفا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب فلم ينتن. إذن هذا دليل على الجواز، مع أن استعمال الذهب يقول حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، بينما هنا النبي أجاز له أن يضع ماذا؟ أنفا من ذهب. فهنا النووي في كتابه المجموع يقول: وأما حديث عرفجة فحديث حسن، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد جيد، وقال الترمذي هو حديث حسن. مما يؤيد الجواز، خل نبين هو يقول عملية تجميلية، الآن خل نبين مما يؤيد الجواز في التجميل والتداوي بالذهب يعني بالمحرم، ما روي عن عبد الله ابن عبد الله بن أبي سلول قال: إن دقت سنيتي، أي الأسنان الأمامية، يوم أحد فأمرني النبي أن أتخذ سنية من ذهب يركبها. وقد روي أن جماعة من الصحابة شدوا أسنانهم بالذهب، منهم عثمان بن عفان، موسى بن طلحة، وأنس بن مالك. هكذا قد يقال أن الذهب، لبس الذهب المحرم يجوز في العلاج التجميلي. هنا المناقشة. أولا قد يقال إن حرمة الذهب أصلا لا تصدق على وضع الأنف، هذا مو لبس، هذا تركيب يركب لإذن، يركب لأنف، مثل ما السماعة يضعها في أذنه، السماعة لما يضعها في أذنه هذا تركيب أو لبس، هذا تركيب، مثل الأسنان، أسنان هم يركبها، هذا مو لبس، تركيب ركب له سنا. فقد يقال أن هذا الذي جوزه النبي لا يجعلنا نقول يجوز التجميل بلبس الذهب، هذا مو لبس، هذا مو لبس، وضع أنف، وضع أذن، وضع أنملة، هذا مو لبس حقيقي. إذن ما أجازه النبي غير التجميل بالمحرم ولبس المحرم، ما أجاز اللبس، أجاز شيئا آخر وهو التركيب، الوضع. مثلا الآن واحد عنده ساعة جيبية ذهبية يضعها في جيبه، هذا لبس، لبس الذهب. ولذلك من يقول بأن لبس الذهب حرام على الرجال يقول يجوز أن يحمل الذهب، والحمل مو لبس، يضع ساعة جيبية ذهبية في جيبه، هذا مو لبس. فالذي يحرم لبس الذهب لا يحرم وضع الساعة الذهبية في الجيب، لا يحرم تركيب الأسنان، هذا مو لبس، لا يحرم وضع الأنف، لا يحرم وضع هذا ليس لبسا أولا. ثانيا على فرض صدق اللبس، لو فرضنا لا هذا لبس الذي أشار الحديث إلى حرمته، أو نقول كما سوف يأتي منا حسب روايات الإمامية، روايات السنة فقط أشارت إلى اللبس، روايات الإمامية حرمت لبس الخاتم أو لبس مطلق الذهب وعللت تعليل، التعليل عام، يقول لأنه لباس أهل الجنة، حرم الذهب على أمتي كما سوف يأتي لأنه لباس أهل الجنة. أنتوا هنا في الدنيا ما مرفهين، ترفيه وتنعيم ماكو، فحرم الذهب على رجال أمتي لأنه لباس أهل الجنة، العلة عامة. إذن كل استعمال للرجال للذهب هو حرام، كل استعمال سواء كان لبس خاتم أو لبس غير الخاتم أو تركيب أو وضع، أو وضع على الأنف أو على الأذن أو على الأنملة أو شد الأسنان، كله يكون محرم. سوف يأتي في روايات أهل البيت، روايات أهل السنة تشير إلى لبس الذهب فقط، أما رواياتنا تشير إلى أكثر من اللبس، لأنها تذكر علة التحريم، والعلة عامة، لما العلة عامة الحكم يكون ماذا؟ عاما. فلو قلنا أن مطلق استعمال الذهب حرام فنقول نعم أجازه النبي للحاجة أو الضرورة أو العلاج. شو تسمي هذه؟ ضرورة، حاجة، يضع أنفا له حتى لا ينتن، لا يلتهب، يخلي يركب الأسنان حتى كلامه ثنايا وقعت، فيضع أسنان من ذهب يركبهن حتى كلامه يكون مفهوما غير مضحك. شو تسميها؟ حاجة. أجازه النبي للحاجة، أجاز هذا للحاجة. إذا العلاج التجميلي بالذهب أجازه النبي للحاجة، حتى لو قلنا أنه الاستعمال الذهبي محرم فقد أجازه النبي للحاجة. طيب، رواياتنا إحنا روايات أهل البيت بالنسبة إلى الذهب طوائف. قسم منها نهت عن التختم، والتختم هو لبس خاص، وضع المحبس في اليد، لبس خاص. هاي الروايات منها قال رسول الله لأمير المؤمنين لا تتختم بالذهب، لا تتختم فإنه زينتك في الآخرة. هذا خطاب لأمير المؤمنين، لا تتختم فإنه زينتك في الآخرة، هذا النهي لأمير المؤمنين. هل لا توجد خصوصية لأمير المؤمنين عن بقية الناس أو توجد خصوصية؟ إذا ما في خصوصية إذن الحكم عام، إذا أكو خصوصية يختص النهي لأمير المؤمنين. رواية ثانية لا تجعل في يدك، هاي بعد هاي رواية عامة، لا تجعل في يدك خاتما من ذهب. الرواية الثالثة بلي لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، دي تعليل، لا يلبس الرجل الذهب، هاي بعد ما بيها خاتم، هاي أعم من الخاتم، لا يلبس يعني قلادهم لا يلبس، يعني معضل لا يلبس، يعني طوق من ذهب لا يلبس. لا يلبس الرجل الذهب ولا لأنه من لباس الجنة، هذا بعد التعليل عام دون اللبس حتى لغير اللبس تركيبها من شمله، لأنه من لباس، يعني لباس بالدنيا لا تسوي هذه بالآخرة تسوي. إذن بالدنيا مو فقط اللبس محرم، مو فقط الخاتم، مو فقط اللبس، أي استعمال للذهب حرام لأنه
إيه؟
لأنه من لباس أهل الجنة.
لأنه من لباس.
إيه.
مو ما دل على التعليم.
بلي.
ما دل على التعليم. فقط اللباس، اللباس زائد
اللباس. شو التعليل؟ أن هذا عمل هناك. هذا. كأنه هذا استعمال الذهب. استعمال يعني كأنه يريد.
هذا لباس.
لباس. صحيح لباس. صحيح كلمة ذهب. لكن يفهم منا أنه لا يريد استعمال الذهب في الدنيا. فإنه لباس، يعني فقد يقال نعم مختص باللباس، مختص باللباس. العلة عامة لا فقط التختم،
علة الآخرة هم لأنه
لباس. لباس لباس. طيب بل في رواية أخرى عن أبي عبد الله قال في الحديث إنه حلية أهل النار، والذهب أنه حلية أهل الجنة. هاي بعد شو تسوي لهذه؟ هل بعد ما بيها لباس؟ الحديد حلية أهل النار، والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه. نعم، هاي صارت لبس، عمل التختم، حرم على الرجال لبسه. رجعنا إلى أنه حلية أهل الجنة الذهب كعد لبسه. فصل. رواية أخرى تقول إني أحب لك، قال النبي علي إني أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تتختم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة. هذه طبعا علة عامة تختم، لكن يقول فإنه زينتك في الآخرة، يعني زينة الرجل من الذهب مجوز، سواء كانت تختم أو لبس أو لا يضعه على صدره زينة تزين، سواء كان تختما او لبسا، هاي الرواية فانه زينتك في الاخرة. اذا قلنا لا خصوصية لعلي يكون الحكم شاملا له، فانه زينتك في الاخرة. هذه الرواية بلي مروية هكذا علة، فانه زينتك في الاخرة سواء كان تختم او غير تختم، لبسا او غير لبس. نعم، يشمل التركيب، يشمل حتى ترشيب الاذن او ترشيب الانف، هذا ترشيب مو لبس. في رواية أخرى مريم. مريم هذه الرواية يقول نهاني رسول الله ولا أقول نهاكم، لكن إذا قلنا لا فرق بين علي في الأحكام الشرعية وغيره يكون الحكم عام. الرواية الأخرى مريم نهى رسول الله عن سبع وأمر بسبع، نهانا أن نتختم بالذهب، هاي فقط التختم، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، هاي إشعار أنه لا مطلق الاستعمال، مطلق التزيين، مطلق إظهار النعمة والثرب في الدنيا، هذا لا يجوز على الرجال. بل رواية أخرى غليل نهاهم عن سبع منها التختم بالذهب، هذه الروايات في هذا المجال. إذا نستفيد من مطلق هذه الروايات أو من مجموعة هذه الروايات أنه زينة الرجل من الذهب في الدنيا ممنوعة، سواء كانت تختما أو لبسا أو استعمالا ووضعا وتركيبا، هذه كلها محرمة. بحيث زينة إذن مو عرفتي
هنا
بحذينا الرواية هكذا تقول، الرواية تقول هذه الرواية، فإنه زينتك في الآخرة لا تتختم بخاتم ذهب، فإنه زينتك في الآخرة زينتك بلي زينة، الزينة 90% لبس 90% لبس، لكن الزينة قد تكون غير لبس، مثلا يضع على رأسه ذهبا، يضع على شعره، يركب أسنانه، يركب أنفه مثلا، هذه الزينة إذا كان صدق عنوان الزينة بغير اللبس، قد يصدق عنوان الزينة، لكن نقول إذن حسب روايات الإمامية أنه الروايات منها ما هو مختص بالتختم، ومنها ما هو أعم من التختم مختص باللبس، ومنها ما هو أعم من التختم واللبس وهو زينة الرجال من الذهب ممنوعة. طيب زينة الذهب من الرجال ممنوعة، ولكن الكلام زينة مطلقة سواء كانت لبسا أو غير، لكن الكلام هذا إذا قارن هذا اللبس علاجا، هذا اللبس المحرم قارنه علاج لإنسان أو إزالة عيب، فهل يكون محرما؟ يعني لبس الذهب زينة الذهب محرمة على الرجال إذا لم تقارن علاجا، أما إذا قارنت علاجا وإخفاء عيب هذا هم حرام أو لا؟ حرام أو لا؟ إحنا عندنا التزين بالذهب حرام مطلق التزين لبس أو غيره، لكن إذا قارن هذا التزين علاج فهل أيضا يكون حرام أو لا؟ نقول ليس بحرام بوجود روايات عندنا غير قضية عرفجة وإجازة النبي وغير قضية وضع الأسنان لعثمان وغير عثمان، هذه عندنا روايات تقول بأن الإنسان يجوز له أن يشد أسنانه بالذهب، يجوز له أن يضع ثنية لأسنانه وهو مقدم أسنان من الذهب. انتبه، صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام الباقر في حديث أن أسنانه استرخت، هو الإمام الباقر إن أسنانه استرخت فشدها بالذهب، شدها هذا الشد مو لبس، شدها بالذهب. هذه الرواية في باب بري جواز شد الأسنان بالذهب عند الضرورة. نعم طمولة ساق، احنا خنسوي في الضرورة ثم نعدي الى الحاجة، اذا جوزناه في الضرورة والحاجة ما نقول انه يجوز التزيين بالذهب مطلقا عند الحاجة. علاج التزيين الان خنشوفه ان اقعدنا فقط في الضرورة او تعدى الضرورة الى مطلق الحاجة. هذه الرواية في جزء 4 من الوسائل صفحة 416. الرواية الثانية معتبرة الحلبي عن الصادق قال سألته عن الثنية تنفصل، ثنية هاي مقدم الأسنان تنفصل، أيصلح أن بلي أيصلح أن تشبك بالذهب وإن سقطت يجعل مكانها ثنية شات؟ قال نعم، إن شاء فليصنع مكانها ثنية شات بعد أن تكون ذكية. هو سؤال عن أمرين يجيز أمرا واحدا ويسكت عن الثاني، يعني لا ينهى يسكت. قال فليصنع مكانها ثنية شات بعد أن تكون ذكية، شات ذكية، حتى يكون هذا ليس جزء الميتة، ليس جزء الميتة. الرواية الثالثة أيضا عن عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق أنه قال سألته عن الرجل ينفطن سنه أيصلح له أن يشدها للذهب وإن سقطت؟ هناك يقول بلي عن الرجل ينفطن سنه، ينفطن يعني ينكسر، أيصلح له أن يشدها للذهب وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سن شات؟ قال نعم إن شاء ليشدها بعد أن تكون ذكية. السؤال الثاني نهي مالي، فكأنه أكو في العلاج أمرين، أمر محلل أمر محرم، إذا المحلل موجود لا يجوز المحرم، أما إذا المحلل ما موجود انحصر العلاج التجميلي بهذا، لأن خلى ألف من فضة أنتن، الآن انحصر العلاج بأنت الذهب لأنه لا يمكن، انحصر العلاج التجميلي بهذا، فهل يجوز هذا الأمر المحرم بالأصل إذا انحصر العلاج التجميلي به؟ الرواية تقول نعم. فالرواية الثانية والثالثة التي قالت خلي أسنان شات إذا كانت ذكية، كأن العلاج يحصل بالمحلل، إذا لا نرتقي إلى المحرم، أما إذا كان العلاج لا يوجد فيه أمر محلل فقط الذهب المحرم، يجوز للحاجة أو الضرورة، يجوز للحاجة أو الضرورة. إذن في صورة ما إلى صدق العلاج التجميلي صدق بالمحرم بالأصل، وهو استعمال الذهب ولبسه زينة للرجال، يجوز للروايات الخاصة التي جوزته. هذا كله بالنسبة إلى العلاج التجميلي بالمحرم، وهو قد ذكرناه بعد العلاج التجميلي بالمحلل الذي يقارنه حرام أو غش. الآن ننتقل إلى مورد آخر وهو الترقيع، الترقيع أحكام الترقيع. نعم ضرورة ولذلك قلنا نعم، هنا قلنا إذا كان العلاج التجميلي بالحرام وما هو حلال
في هذا الزمن،
نعم
في هذا الزمن العلاج
نعم، ولذلك هنا بعض الفقهاء لم يجوز تركيب الأسنان الذهبية لوجود تركيب أسنان غير ذهبية تقوم مقام الذهب، والآن التركيب الأسنان الذهبية قضي عليه لوجود مادة أقوى وأحسن من الذهب وأرخص، لكن فإذا أيضا يوجد إشكال في شد الأسنان الذهبية لأن كان العلاج منحصر فيها لأنها لا تنتن، الآن يوجد مادة أحسن منها وأرخص منها، إذا لا نقول بجواز شد الأسنان بالذهب بوجود علاج محلل. هذا طلي، هذا طلي، الطلي غير نفس القشر الذهبي، أكو قشر ذهبي وأكو طلي ذهبي، الطلي فقط لون لا يوجد سمك، هذا لا يقال له أنه ذهب، هذا مطلي غير الجدار الذهبي، السن كان يصنع سن ذهبي يعني جدار يعني سن ذهبي ويركب، بينما إذا كان السن غير ذهبي يطلع حتى ليس أكسد، هذا ليس لبسا للذهب. طيب ننتقل إلى أحكام الترقيع، هنا في أحكام الترقيع الأحكام أيضا من العلاج التجميلي، الترقيع أيضا من العلاج التجميلي، انتبه احنا كلامنا في العلاج التجميلي، الصورة الاولى علاج تجميلي يقارنه حرام او غش، هل تكلمنا علاج تجميلي بشيء محرم مو مقارنة، شيء محرم. ثالثا هذا العلاج التجميلي ترقيع جسم انسان حي بجسم انسان اخر حي، هذا هم ترقيع، يعني يؤخذ عين يضع لهذا الذي عينه ذهبت، هذا ترقيع وهو علاج تجميلي، لكن من حي الى حي. هاي صورة. صورة ثانية يؤخذ من الميت الذي مات لتوه يؤخذ الى الحي، هاي صورة ثانية. ثالثة يؤخذ من جسمي الى جسمي، هذا هم علاج تجميل من جسمي الذي، يعني عندي هاي ايدي محروقة، يؤخذ من الفخذ جلد يوضع في هذه اليد المحروقة، فهو علاج لليد المحروقة تجميلي، لكن من جسمي الى جسمي، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة يؤخذ من الحيوان شيء ليرقع به جسم انسان، هذا الحيوان مرة يكون نجس العين، هاي الصورة الرابعة، مرة يكون طاهر العين، الصورة الخامسة. فاذا خمس صور عندنا للترقيع وهي كلها علاج تجميلي، من الحي الى الحي، من حي زيت الى بقر، هاي واحدة، من ميت الى حي، هاي اثنين، من نفس جسم الحي الى جسمه، يعني جسمه قسم منه محروق فيأخذ من جسمه الى هذا المحروق، هاي الصورة الثالثة. من حيوان نجس العين الى انسان، من حيوان طاهر العين الى انسان، هاي خمسة صور. هذه كلها علاجات تجميلية ويقال لها ترقيع. الكلام في الصورة الاولى انه يؤخذ من جسم انسان الى جسم انسان اخر حي، يؤخذ يد، يؤخذ رجل، يؤخذ عين مثلا، او يؤخذ جلد، او يؤخذ قطعة لحم من انسان حي الى انسان حي اخر، بحيث الانسان الاول الذي تؤخذ منه هذه القطعة تتولد تدريجيا، الجلد اللي يؤخذ من ذلك الانسان يوضع في جسمه يتولد تدريجيا، وكذلك قطعة اللحم تنمو تدريجيا فتنسد تلك الثغرة التي اخذ من جسم الانسان. هنا الجسم المقلوع اذا كان من الاعضاء الرئيسية للبدن كالعين، تؤخذ من انسان حي الى انسان اخر، فهو علاج للثاني، هو علاج للثاني، يد او 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 عين او رجل او قطعة لحم او قطعة جلد، هذا قلنا فيما تقدم ان هذا كله جائز اذا كان برضا المأخوذ منه وفيه انقاذ للطرف الثاني وفيه نفع للطرف الثاني، بحيث لا تأثر على حياة الاول الاعتيادية، كلية يبقية ما تأثر على حياة الاعتيادية، اكو عنده كلية ثانية تشتغل، عين يبقية تبقى عند عين لا تؤثر على حياة الاعتيادية، ايد يبقية تبقى عند ايد ثانية لا تؤثر على حياة الاعتيادية. وهنا قلنا هذا جائز فيما تقدم لان ماكو دليل على المنع، بالاضافة الى ان هذا يحصل على نفع كبير دنيوي واخروي، فما هو المانع؟ ذكرنا ستة موانع للمنع من اعطاء عضو من اعضاء الانسان يستطيع ان يعيش بدونه عيشة طبيعية، ذكرنا ستة ادلة للتحريم وكلها ناقشناها. فاذا اعطاء العين او الرجل او اليد او الجلد او قطعة اللحم الى انسان محتاج اليها من باب شركة في الثواب ونفع في الاخرة وفي الدنيا، هذا لا مانع منه، هذا لا مانع منه، هذا تقدم. طيب اذا هنا ايضا يجوز التجميل والعلاج التجميلي بهذه الصورة في صورة الجواز في اخذ قطعة او عضو من انسان واعطائه الى انسان اخر. فاذا قالوا انه هذا حرام، هذا ضرر متوجه الى الانسان المأخوذ منه، هذا ضرر متوجه الى الانسان المأخوذ منه وهو حرام، نقول هذا الضرر انما يكون حرام في غير صورة نفع لانسان اخر. انا حرام اقطع ايدي في غير صورة ما اذا اعطيها لولدي الذي يحتاج الى يد، كليتي حرام اقطعها واعطيها للكلاب، اي نعم صحيح، اما كليتي اقطعها اعطيها لانسان انقذه من الموت، هذا ليس حرام، هذا ايثار، هذا فيه النجاة إنسان من الموت. فقطع العضو حرام لأنه ضرر في غير هذه الصورة التي فيها ماذا؟ نفع لإنسان آخر، قد يؤدي هذا النفع إلى إنقاذ حياته، كما إذا كانت كلا الكليتين واقفة وهو مشرف على الموت، فأنا أعطي كلية تشتغل هذه الكلية ويعود إلى الحياة الطبيعية، فيها إنقاذ من الموت، هذا هم نقول حرام؟ فلي حرام أن أضر نفسي بدون أن أنفع الآخرين، أما إذا أضررت نفسي فأنفع الآخرين وأنفع نفسي أيضا بإعطاء هدية لي مثلا، هذا أي حرمة فيه؟ إذن هذا يكون جائزا لأنه فيه عنوان النفع الأخروي والدنيوي والإيثار وإنقاذ نفس محترمة في إعطاء هذا الجلد مثلا أو العظم الجلد أو اللحم أو العين أو اليد، هذا فيه إنقاذ إنسان قد يكون مشرف على الموت وقد لا يكون مشرفا على الموت، ونفع إنسان وإيثار له، ونفع دنيوي للمعطي ونفع أخروي، في هذا شلون نقول حرام؟ منين تأتي الحرمة؟ إذن ليس كل ضرر على النفس محرم، الضرر على النفس إذا كان في مقابل إنقاذ حياة إنسان هذا لا يكون محرم، هذا يكون فيه ثواب، وهو أنا أعيش أيضا بكلية وأنقذ ابني بإعطائه كلية واحدة من الموت. طيب فسا إذا كان العضو مريض، العضو مريض مثلا عيني مريضة، هاي عيني فيها شبكية وقرنية وما أدري شنو وما أدري شنو، هاي مريضة، الشبكية مريضة يعني سقطت الشبكية بحيث إنسان بعد ما يشوف هاي العين، شبكية سقطت، هذا الجدار الذي يكون وراء العين ملصق بالعين يسموه شبكية، سقطت فهذه مريضة قامت تؤلمني صار التهاب كون يقلعوها، لكن القرنية فيها صحيحة، إذا قلعوها يقدرون يطول القرنية لإنسان آخر، أنا بعد ما أستفيد من القرنية، شبكية تلفت سقطت التهبت لكن القرنية صحيحة. الآن في هذه الصورة العضو إذا كان مريض واستؤصل كالعين لكن يمكن الاستفادة من القرنية، هل يجوز إعطاؤها لشخص كعلاج تجميلي بحيث يرى أو لا يجوز؟ طبعا هذا جائز بلا كلام لأنه لا يصدر عليه أي عنوان محرم، لأن القلعة إنما جوز لمرض في العين، هاي العين ملتهبة إذا ما طلعها تؤثر على رأسه على دماغه مثلا فقلعوها إذن يجوز، ثم إعطاء القلمية إلى شخص آخر ليس فيه أي إشكال، هذه الصورة. الميت لا ننتقل إلى الميت، نقول العضو إذا كان مريضا وقرر الأطباء قلعه يجوز، هذا بلا كلام يجوز، هل يشمله حديث لا ضرر؟ لا يشمله حديث لا ضرر، لا يشمله حديث لا ضرر. فكذلك ما نحن فيه إذا كان الإنسان يعطي عضوا من أعضائه إلى إنسان آخر ينقذ فيه حياته فلا يشمله حديث لا ضرر، وأما العضو الذي يؤخذ وهو مريض فيستفاد من جزء منه فهو جائز بلا كلام لعدم صدق أي عنوان محرم عليه. الآن يوجد إشكال هنا فيما إذا أخذ من جسم إنسان حي عضو لجسم إنسان آخر وهو أنه هذا ميتة، فكيف يوضع في جسمي ميتة؟ شون أصل لي أنا وأحمل الميتة؟ هذا الإشكال يأتي الجواب عليه يوم السبت إن شاء الله.